الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الثالث التابع لدورة المهدج في تفسير الفاتحة وقصار السور من كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للإمام ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان الحديث انتهى بسورة القارعة، وهذه سورة التكاثر. قال الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الآيات، يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله في تفسيره، يقول تعالى: أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. وهذا خطاب من الله تبارك وتعالى، أقول هذا خطاب من الله تبارك وتعالى للذين تشغلهم الفانية، الحياة الدنيا التي لا تزن عند الله جناح بعوضة. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، تشغله وتنسيه المعاد، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لو أن قطرة، يقول عليه الصلاة والسلام، من الزقوم سقطت على أهل الدنيا لأفسدت عليهم معايشهم، نسأل الله السلام والعافية. في حديث المستورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، بأنعم أهل الدنيا. ولك أن تتخيل أنعم أهل الدنيا، مليارديرات وغيرها، ما يملكون، الذي يطلبونه يأتيهم كذا. إذا كان من أهل النار والعياذ بالله يغمس في النار غمسة، يغت غتة واحدة، لا إله إلا الله، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط، ولا مر بي نعيم قط، وهي فقط مجرد غمسة في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. ينسى نعيم الدنيا، ينسى ما تمتع به في دنياه. قال الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الحياة الدنيا مهلة، فترة لها بداية ولها نهاية، أما الحياة الأخرى دار الآخرة لها بداية وليس لها نهاية، ولا يوجد إلا داران، إما الجنة بجوار الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى منها، وإما النار وبئس القرار، لا إله إلا الله، نعوذ بالله من نار جهنم. جاء عن زيد بن أسلم، يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألهاكم التكاثر عن الطاعة حتى زرتم المقابر حتى يأتيكم الموت. خرجه ابن أبي حاتم. وقال الحسن البصري: ألهاكم التكاثر في الأموال والأولاد. فنتنبه لمثل هذا الأمر، وألا تغرينا الدنيا بما فيها من ملاذ. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه في الدنيا قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. تنبه، نكون من أهل البصيرة، النظرة الثاقبة، البعد الإيماني. ولذا جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم، يعني يتقدم به العمر ويكبر، ويبقى معه اثنتان: الحرص والأمل. يكون حريصا حتى لو أعطي، ومر معنا فيما مضى، لو أعطي واديا من ذهب لطلب له ثانية، ولو أعطي الثانية لطلب له، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الحرص والأمل، أمل مخادع، يأتي الشيطان الغرور إلى الشاب يقول له: ما زلت في فتوتك وشبابك، تسرح وتمرح، حتى إذا تقدم بك السن تصبح من العباد الزهاد، تتنسك، وما يدريه أن يأتيه رسول ربه، يأتيه ملك الموت فيقبض روحه وهو في قوة شبابه وعنفوانه. أسأل الله أن يختم لنا بخير. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن، يقول ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة الأحنف بن قيس أنه رأى رجلا في يد هذا الرجل درهما، أنه رأى في يد رجل درهما فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال الرجل: لي. فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر. ثم أنشد الأحنف متمثلا قول الشاعر: أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. فلينفق الإنسان، يبتغي الأجر عند الله تبارك وتعالى، وينتظر أن يعوضه الله خيرا. في الحديث في الصحيحين: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، خلفك الله خيرا، لا تخف الضيعة، ما من يوم يصبح فيه العباد، في صحيح مسلم، إلا وملكان ينزلان، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعط ممسكا تلفا. فما أحوجنا أن نكون من أهل البذل وأهل العطاء، وأن نكون واثقين بما في يد الله عز وجل أكثر من ثقتنا بما هو في أيدينا ونملكه، بما هو في حساباتنا وأرصدتنا. نكون أوثق بما في يد الله وفي خزائن الله الملأى. ما أحوجنا إلى هذه العقيدة: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حتى زرتم المقابر، ذهب بكم فدفنتم. وفي الصحيحين روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فما أحوجنا أن نتدبر وأن تكون لنا ساعة نحاسب فيها أنفسنا كل ليلة قبل أن ننام أو في أي وقت كان، محاسبة الشريك للشريك في التجارة محاسبة جادة حتى نتنبه. فربما نام أحدنا ولم يستيقظ، فإن الله يتوفى الأنفس حين منامها. تنبه لهذا الأمر: لكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. يقول الحسن البصري: هذا وعيد بعد وعيد. وقال غيره: كلا سوف تعلمون يعني أيها الكفار، ثم كلا سوف تعلمون يعني أيها المؤمنون، كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الآخرة حتى صرتم إلى المقابر. فما أحوجنا أن نتنبه، ما أحوجنا أن نكون من أهل التفكر والتدبر في آيات كتاب الله، خاصة ما يقرأ كثيرا في الصلوات من الأئمة. فإنه كلما تدبر الإنسان ما سمع وما قرأ زاده خشوعا في صلاته واستكانة وخضوعا بين يدي الله تبارك وتعالى، وأقبل على صلاته. ثم قال تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الآية يجب أن تقرأ أسماعنا ليل نهار صباح مساء، لأننا نتقلب في نعم من الله عز وجل تترى. ما أحوجنا أن نتنبه. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسدك، في رواية جسمك، ونرويك من الماء البارد. الحديث صححه الإمام الألباني. تأمل، تأمل في جسدك، في النعم التي أنت فيها، تأمل واحمد الله واشكر. وهذه النعم ذكر فيها العلماء أقوالا جاءت في كتب التفاسير، ما أحوجنا أن نقرأ. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار. يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، وهي قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يحاول الواحد منا ينظر، ينظر في بدنه، في سمعه، في بصره. نحمد الله ونشكره، نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه، وما أكثرها، ما أكثرها وما أقل شكرنا. قال الله: وقليل من عبادي الشكور. جعلني الله وإياكم من الشاكرين الله، ذاكرين له سبحانه، ذاكرينه سبحانه وتعالى، من الشاكرين الذاكرين. قال بعضهم: شبع البطون، بارد الشراب، ظلال المساكن، اعتدال الخلق، لذة النوم. قال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا. قال الحسن البصري: من النعيم الغداء والعشاء، ونحن ولله الحمد والمنة نأكل وجبات، وبين الوجبات وجبات، نسأل الله يوزعنا شكرها. ولما تتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، تجد عجبا في هذا الباب. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. الجوع كذلك، هذا هو أشرف الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام، يخرجه من بيته الجوع. وهذان سيدا كهول أهل الجنة، اللذين هما بمنزلة السمع والبصر، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يخرجهما كذلك الجوع من بيوتهما. قال: قوما. فقام معه، فأتى رجلا من الأنصار، فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة زوجة هذا الأنصاري قالت: مرحبا وأهلا. انظروا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، يأتي لنا بماء للشرب. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يعني أبي بكر وعمر، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. انظروا كيف يقابل ضيوفه. في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أول كلمة قالها: الحمد لله، حمد الله أن جاءه الضيوف، وأكرم بهم من ضيوف. الله أكبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. انظروا إلى الكلمات التي تقال للضيوف، كيف ينتقي أطايب الألفاظ والكلمات فيقولها لضيوفه. واليوم نسأل الله يعفو عنا إلا من رحم الله، يأتي الهم والغم إذا جاء الضيف إلى المنزل، نسأل الله السلامة والعافية، مع توفر كل شيء ولله الحمد والمنة وسهولة الحصول، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف معدما، يطعم مما عنده عليه الصلاة والسلام. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا. في رواية أخرى غير هذه الرواية جاء لهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا اجتنيت لنا، يعني جئت بشيء نوع. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أردت أن تختاروا، يعني معنى بمعنى الحديث تختار ما يناسبك أنت وصاحباك، كل واحد يريد بسرا تمرا مرحلة من مراحل هذا التمر رطب. فقال كلوا. ثم أخذ المدية السكين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، يعني لا تذبح شاة حلوبا تستفيدون من حليبها. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، انظروا المعلم الناصح الأمين والذي نفسي بيده، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. ما أحوجنا أيها المباركون أن نذكر أنفسنا إذا أكلنا من نعم الله أكلا حلالا طيبا، أن نذكر الله تبارك وتعالى وأن نحمده وأن ننسب الفضل إليه، لأنه هو المنعم جل في علاه. أحيانا يغوص الواحد منا في النعمة وينسى المنعم، ينسى الذي أعطاه هذا، ينسى الذي سوغ له شرب هذا الشراب ومضغ هذا الطعام، ينسى الذي يسوغ له إخراج هذا الشراب وهذا الطعام. وهذه كلها نعم تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى ذكر، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تدبر، حتى يكون الإنسان من الشاكرين الذاكرين لله تبارك وتعالى. فهؤلاء الثلاثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما خرجا جياعا ثم عادا وقد أصابا من نعيم الله تبارك وتعالى. كان سببه هذا الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم. فعلينا أن نتنبه لما نأكل ونشرب، وأن نشكر الله تبارك وتعالى، نحمده ونثني عليه الثناء العاطر، نثني عليه الثناء الذي هو أهله سبحانه وتعالى، لأنه يسر لنا. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، عندما تتدبر هذه الجملة العظيمة التي هي كنز من كنوز الجنة، أنك تتبرأ من حولك ومن قوتك وتنسب هذا الفضل لله تبارك وتعالى، فهو الميسر لك المقدر لك. ولهذا ذم الله قارون بل خسف به الأرض، قال إنما أوتيته على علم عندي. كثير من الناس يقولون فلان بدهائه بكذا بكذا، والله الذي لا إله إلا هو ليس الأمر كذلك، إنما هو بتيسير من الله تبارك وتعالى، بإرادة من الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى أن ننسب النعم للمنعم المتفضل جل في علاه، المنان الوهاب سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن هذه الأسباب إن لم ييسرها الله تبارك وتعالى لما تيسرت، وإن كانت في نظر بعضنا بإشارة مني يأتي كذا وكذا، ليس الأمر كذلك، إنما هو بتوفيق من الله تبارك وتعالى. فهذه سورة عظيمة يحذر فيها ربنا تبارك وتعالى أن تغرينا وأن تلهينا هذه الدنيا عن الآخرة، فإذا جاء الموت جاءت الحسرة والندامة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم سورة أخرى هي سورة العصر، قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مر معنا أن لله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء، وليس لمخلوق أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى. فأقسم الله تبارك وتعالى بالعصر، قيل هو الزمان، وقيل هو العصر الوقت المشهور الذي هو قبل المغرب، والأول والله تبارك وتعالى أعلم هو الأولى، كما قال ابن كثير رحمه الله: العصر الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر، أقسم الله به. فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان جنس الإنسان كلهم في خسارة، ولكن استثني من هؤلاء إلا الذين آمنوا، الإيمان، الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى، الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بكل ما أمر الله أن نؤمن به حتى بالغيب. ومدح الله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، استثني الذين آمنوا. ولكن الإيمان لا ينفع وحده، أردفها الله تبارك وتعالى وعملوا الصالحات. استثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بالقلوب وعملوا الصالحات بالجوارح. ثم بعد ذلك تواصوا بالحق. يقول ابن كثير: أداء الطاعات وترك المحرمات يوصي بعضهم بعضا بأداء الطاعة بالأمر بالمعروف وترك المحرمات، النهي عن المنكر، كل واحد بحسب طاقته، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن يتواصى الناس، يوصي بعضهم بعضا بالحق، يرشد بعضهم بعضا إلى أداء ما افترض الله تبارك وتعالى، واجتناب ما نهى الله عنه وزجر، وأيضا وتواصوا بالصبر. والصبر أمره عظيم. باب لا بد أن نتنبه له، باب تجد الناس فيه متفاوتون، تجدهم ما بين صابر وما بين جازع والعياذ بالله يجزع، ما بين مستقل ومستكثر. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: واصبروا إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون والله يحب الصابرين. آيات كثيرة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصبر باب عظيم يحتاج منا إلى أن نعود ألسنتنا وأفعالنا وتصرفاتنا على الصبر، ففي أقوالنا لا يعترض أحدنا على شيء قدره الله وكتبه عليه، فلا يقول إلا خيرا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول للملائكة: أقبضتم يعني ابن عبدي قبضتموه؟ قالوا نعم. فيقول الله تبارك وتعالى وهو أعلم: فماذا قال؟ قالوا: يا رب حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد، هنيئا للصابرين. الصبر يحتاج منا الواحد أن يعود نفسه، يعود نفسه عليه. جاء في البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله، يعود نفسه عليه، يجعل له جرعات يكظم غيظه في الأشياء البسيطة، ويستعين بالله ويسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله من الصابرين. قال في تمام الحديث: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، يعني أنه لا مثل له. الأمر يحتاج منا إلى تدبر. جاء في حديث صهيب عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. جاءت نعمة تسعده وتسره، شكر الله تبارك وتعالى فكان خيرا له، ثواب شكر. وإن أصابته ضراء، شيء يحزنه، هم، غم، مصيبة، كارثة، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني في كلا الحالتين هو على خير وفي خير ومأجور. فما أحوجنا أن نتنبه إلى هذا الباب العظيم، باب الصبر، الذي لا يقدر أن يفر منه أحد. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق. ماتت زوجه خديجة وحزن عليها ولكنه صابر، مات بقية أبنائه أولاده في حياته من بن إلا فاطمة رضوان الله عليهم أجمعين، وهو صابر محتسب. فما أحوجنا أن نكون من أهل الصبر، من أهل الرضا، بل من أهل الشكر. وعندما تتأمل فيما أعده الله تبارك وتعالى للصابرين من الأجور والمنازل العاليات تفرح، تفرح بأن تكون من هؤلاء، تكون من أهل الصبر، من أهل حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه حتى وقت المصيبة. في وقت المصيبة تحمد الله وتشكره عليها وتثني عليه، وتعلم أن هذا بقضاء من الله تبارك وتعالى لا تستطيع أن تفر منه، لأنه تقدير من الله تبارك وتعالى. والعبد قد يصاب بأمراض تكون بسيطة، وقد تصاب بأمراض تكون من الصعوبة بمكان، وكل شيء عند الله تبارك وتعالى له أجر. قد يخسر الجازع شيئا، وقد يكسب الصابر شيئا بكلمات يقولها وبتصرفات يفعلها. كان عطاء جالسا عند ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض، يعني مشهود لها بالجنة، وهي ما زالت بين أظهرنا في الأرض، تلك المرأة السوداء. انظر، انظر إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى. ثم قام بسرد قصتها، قال: جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع، يأتيها مرض الصرع، فادعوا الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تبارك وتعالى: إن شئت دعوت الله لك، يعني أن يشفيك، دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر. نظرة ثاقبة من هذه المرأة التي فتح الله عليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قالت: أصبر. قالت: يا رسول الله، إني أتكشف، يعني إذا جاء هذا الصرع ترفع ثيابها، تخشى أن تظهر عورتها، وهذا هو الحياء، لا إله إلا الله، ويا ليت النساء يقرأن مثل هذا وينتبهن، هذه مريضة بها مرض، إذا جاءها لا تكن مختارة في رفع ثوبها أو أن يبدو شيء من جسدها. فخافت فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أتكشف، فادعوا الله لي. فدعا الله عز وجل لها، هذا فتح من الله آخر لهذه الصحابية الجليلة رضوان الله عليها ورضوانه ورحمته، لا إله إلا الله، فدعا الله لها. الشاهد أنها صبرت، فنالت أن تكون من أهل الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بالمقابل جاء في الصحيحين أيضا في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري. قال لها اتق الله واصبري، نصح من النبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين. قالت إليك عني، إليك عني اسم فعل مركب بمعنى ابتعد، فإنك لم تصب بمصيبتي. هي مصيبة، ابن قطعة منها مات، مصيبة عظيمة، ولم تعرفه، ما انتبهت، ما رأت وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها بعد ذلك إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، تعتذر المسكينة رضي الله عنها. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم الصبر محكه عندما تجابه المصيبة، لأن بعض الناس يتسخط في أول الأمر وتأتيه بعد أسبوع بعد أيام كذا الحمد لله وكذا وكذا، المحك في الأول. نسأل الله أن يوزعنا هذا الصبر وأن يجعلنا من الصابرين الذاكرين الشاكرين. قال ابن حجر رحمه الله قال القرطبي الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره، رفعت صوتها، ولهذا أمرها بالتقوى. قال ابن حجر يؤيده أن في مرسل يحيى بن أبي كثير المذكور فسمع منها ما يكره فوقف عليها. وقال الطيبي قوله اتق الله توطئه لقوله واصبري، كأنه قيل لها خافي غضب الله إن لم تصبري ولا تجزعي ليحصل لك الثواب. يعني وقوله ذكر أنه لم تعرف، يعني خاطبته بذلك ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ذكر ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نكون من أهل الصبر. وقد ذكر العلامة ابن عثيمين، وهذه فائدة جليلة، الناس حال الصبر على مراتب أربع، وكل واحد يحفظ هذه المراتب ويختار لنفسه ما يريد، لأن الله تبارك وتعالى سيسأله. قال الناس حال المصيبة على مراتب أربع. الأولى السخط، وهو إما أن يكون بالقلب كأن يسخط على ربه ويغضب على قدر الله عليه، وقد يؤدي إلى الكفر، نعوذ بالله من ذلك. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وقد يكون باللسان، هذا الأول بالقلب يقول رحمه الله، وقد يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك، وقد يكون بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور وأشبه ذلك. هذا هو الحال الأولى. الثانية الصبر، أصابته مصيبة فصبر، وهو كما قال الشاعر يقول رحمه الله الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. فيرى الإنسان أن هذا الشيء ثقيل عليه ويكرهه، لكنه يتحمله ويصبر، وليس وقوعه وعدمه سواء عنده، بل يكره هذا ولكن إيمانه يحميه من السخط، أنه يتسخط. هذه الحالة الثانية. الثالثة الرضا، وهو أعلى من ذلك، يعني من الصبر الذي قبله، وهو أعلى من ذلك، وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره. وإن كان قد يحزن من المصيبة لأنه رجل يسبح في القضاء والقدر، أينما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو جبل، إن أصيب بنعمة أو أصيب بضدها، فالكل عنده سواء، يعني راضي، لا لأن قلبه ميت، بل لتمام رضا ربه سبحانه وتعالى، يتقلب في تصرفات الرب عز وجل، ولكنها عنده سواء، إذ إنه ينظر إليها باعتبارها قضاء لربه. وهذا الفرق بين الرضا والصبر. الرابعة الشكر، وهو أعلى المراتب، وذلك أن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة. انظر، يشكر الله على ما أصابه من مصيبة، وذلك يكون في عباد الله الشاكرين، جعلني الله وإياكم منهم، حين يرى أن هناك مصائب أعظم منها، وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته، شكر الله على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له بها حتى الشوكة يشاكها. رواه البخاري ومسلم. كما أنه قد يزداد إيمان المرء بذلك. انتهى كلامه رحمه الله رحمة الأبرار، وجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وجعل له ذكرا طيبا مباركا، ولسان صدق في الآخرين. رحم الله ابن عثيمين رحمة الأبرار، وجعلني وإياكم في حال المصيبة من الشاكرين الذين يشكرون الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الثالث التابع لدورة المهدج في تفسير الفاتحة وقصار السور من كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للإمام ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان الحديث انتهى بسورة القارعة، وهذه سورة التكاثر. قال الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الآيات. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله في تفسيره، يقول تعالى: أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. وهذا خطاب من الله تبارك وتعالى، أقول هذا خطاب من الله تبارك وتعالى للذين تشغلهم الفانية، الحياة الدنيا التي لا تزن عند الله جناح بعوضة. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، تشغله وتنسيه المعاد، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لو أن قطرة، يقول عليه الصلاة والسلام، من الزقوم سقطت على أهل الدنيا لأفسدت عليهم معايشهم، نسأل الله السلام والعافية. في حديث المستورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، بأنعم أهل الدنيا. ولك أن تتخيل أنعم أهل الدنيا، ملياردرات وغيرها، ما يملكون الذي يطلبونه يأتيهم كذا. إذا كان من أهل النار والعياذ بالله يغمس في النار غمسة، يغت غتة واحدة، لا إله إلا الله، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط، ولا مر بي نعيم قط، وهي فقط مجرد غمسة في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. ينسى نعيم الدنيا، ينسى ما تمتع به في دنياه. قال الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الحياة الدنيا مهلة، فترة لها بداية ولها نهاية، أما الحياة الأخرى دار الآخرة لها بداية وليس لها نهاية، ولا يوجد إلا داران، إما الجنة بجوار الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى منها، وإما النار وبئس القرار، لا إله إلا الله، نعوذ بالله من نار جهنم. جاء عن زيد بن أسلم، يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألهاكم التكاثر عن الطاعة حتى زرتم المقابر حتى يأتيكم الموت. خرجه ابن أبي حاتم. وقال الحسن البصري: ألهاكم التكاثر في الأموال والأولاد. فنتنبه لمثل هذا الأمر، وألا تغرينا الدنيا بما فيها من ملاذ. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه في الدنيا قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. تنبه، نكون من أهل البصيرة، النظرة الثاقبة، البعد الإيماني. ولذا جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم، يعني يتقدم به العمر ويكبر، ويبقى معه اثنتان: الحرص والأمل. يكون حريصا، حتى لو أعطي، ومر معنا فيما مضى لو أعطي واديا من ذهب لطلب له ثانية، ولو أعطي الثاني لطلب، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الحرص والأمل، أمل مخادع، يأتي الشيطان الغرور إلى الشاب يقول له: ما زلت في فتوتك وشبابك، تسرح وتمرح، حتى إذا تقدم بك السن تصبح من العباد الزهاد، تتنسك. وما يدريه، وما يدريه أن يأتيه رسول ربه، يأتيه ملك الموت فيقبض روحه وهو في قوة شبابه وعنفوانه. أسأل الله أن يختم لنا بخير. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن يقول ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة الأحنف بن قيس أنه رأى رجلا في يد هذا الرجل درهما، أنه رأى في يد رجل درهما فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال الرجل: لي. فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر. ثم أنشد الأحنف متمثلا قول الشاعر: أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. فلينفق، فلينفق الإنسان، يبتغي الأجر عند الله تبارك وتعالى، وينتظر أن يعوضه الله خيرا. في الحديث في الصحيحين: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، خلفك الله خيرا، لا تخف الضيعة، ما من يوم يصبح فيه العباد، في صحيح مسلم، إلا وملكان ينزلان، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعط ممسكا تلفا. فما أحوجنا أن نكون من أهل البذل وأهل العطاء، وأن نكون واثقين بما في يد الله عز وجل أكثر من ثقتنا بما هو في أيدينا ونملكه، بما هو في حساباتنا وأرصدتنا. نكون أوثق بما في يد الله وفي خزائن الله الملأى. ما أحوجنا إلى هذه العقيدة: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حتى زرتم المقابر، ذهب بكم فدفنتم. وفي الصحيحين روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فما أحوجنا أن نتدبر، وأن تكون لنا ساعة نحاسب فيها أنفسنا كل ليلة قبل أن ننام أو في أي وقت كان، محاسبة الشريك للشريك في التجارة محاسبة جادة، حتى نتنبه، فربما نام أحدنا ولم يستيقظ، فإن الله يتوفى الأنفس حين منامها. نتنبه لهذا الأمر: لهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. يقول الحسن البصري: هذا وعيد بعد وعيد. وقال غيره: كلا سوف تعلمون يعني أيها الكفار، ثم كلا سوف تعلمون يعني أيها المؤمنون، كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الآخرة حتى صرتم إلى المقابر. فما أحوجنا أن نتنبه، ما أحوجنا أن نكون من أهل التفكر والتدبر في آيات كتاب الله، خاصة ما يقرأ كثيرا في الصلوات من الأئمة، فإنه كلما تدبر الإنسان ما سمع وما قرأ زاده خشوعا في صلاته واستكانة وخضوعا بين يدي الله تبارك وتعالى، وأقبل على صلاته. ثم قال تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الآية يجب أن تقرأ أسماعنا ليل نهار صباح مساء، لأننا نتقلب في نعم من الله عز وجل تترى. ما أحوجنا أن نتنبه. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسدك، في رواية جسمك، ونرويك من الماء البارد. الحديث صححه الإمام الألباني. تأمل، تأمل في جسدك، في النعم التي أنت فيها، تأمل واحمد الله واشكر. وهذه النعم ذكر فيها العلماء أقوالا جاءت في كتب التفاسير، ما أحوجنا أن نقرأ. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار. يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، وهي قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يحاول الواحد منا ينظر، ينظر في بدنه، في سمعه، في بصره. نحمد الله ونشكره، نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه، وما أكثرها، ما أكثرها وما أقل شكرنا. قال الله: وقليل من عبادي الشكور. جعلني الله وإياكم من الشاكرين الله، ذاكرين له سبحانه، ذاكرينه سبحانه وتعالى، من الشاكرين الذاكرين. قال بعضهم: شبع البطون، بارد الشراب، ظلال المساكن، اعتدال الخلق، لذة النوم. قال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا. قال الحسن البصري: من النعيم الغداء والعشاء، ونحن ولله الحمد والمنة نأكل وجبات، وبين الوجبات وجبات. نسأل الله أن يوزعنا شكرها. ولما تتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، تجد عجبا في هذا الباب. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. الجوع كذلك. هذا هو أشرف الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام، يخرجه من بيته الجوع. وهذان سيدا كهول أهل الجنة اللذين هما بمنزلة السمع والبصر، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يخرجهما كذلك الجوع من بيوتهما. قال: قوما. فقام معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة زوجة هذا الأنصاري قالت: مرحبا وأهلا. انظروا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، يأتي لنا بماء للشرب. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يعني أبي بكر وعمر، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. انظروا كيف يقابل ضيوفه. في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أول كلمة قالها: الحمد لله، حمد الله أن جاءه الضيوف وأكرم بهم من ضيوف. الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. وانظروا إلى الكلمات التي تقال للضيوف، كيف ينتقي أطايب الألفاظ والكلمات فيقولها لضيوفه. واليوم نسأل الله يعفو عنا إلا من رحم الله، يأتي الهم والغم إذا جاء الضيف إلى المنزل، نسأل الله السلامة والعافية، مع توفر كل شيء ولله الحمد والمنة وسهولة الحصول، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف معدما، يطعم مما عنده عليه الصلاة والسلام. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. في رواية أخرى غير هذه الرواية جاء لهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اجتنيت لنا؟ يعني جئت بشيء نوع. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أردت أن تختاروا، يعني معنى بمعنى الحديث، تختار ما يناسبك أنت وصاحباك، كل واحد يريد بسرا، تمرا، مرحلة من مراحل هذا التمر، رطب. فقال: كلوا. ثم أخذ المدية السكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني لا تذبح شاة حلوبا تستفيدون من حليبها. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، انظروا المعلم الناصح الأمين: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. ما أحوجنا أيها المباركون أن نذكر أنفسنا إذا أكلنا من نعم الله أكلا حلالا طيبا، أن نذكر الله تبارك وتعالى، وأن نحمده، وأن ننسب الفضل إليه، لأنه هو المنعم جل في علاه. أحيانا يغوص الواحد منا في النعمة وينسى المنعم، ينسى الذي أعطاه هذا، ينسى الذي سوغ له شرب هذا الشراب ومضغ هذا الطعام، ينسى الذي يسوغ له إخراج هذا الشراب وهذا الطعام. وهذه كلها نعم تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى ذكر، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تدبر، حتى يكون الإنسان من الشاكرين الذاكرين لله تبارك وتعالى. فهؤلاء الثلاثة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، خرجا جياعا ثم عادا وقد أصابا من نعيم الله تبارك وتعالى. كان سببه هذا الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم. فعلينا أن نتنبه لما نأكل ونشرب، وأن نشكر الله تبارك وتعالى، نحمده ونثني عليه الثناء العاطر، نثني عليه الثناء الذي هو أهله سبحانه وتعالى، لأنه يسر لنا. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، عندما تتدبر هذه الجملة العظيمة التي هي كنز من كنوز الجنة، أنك تتبرأ من حولك ومن قوتك، وتنسب هذا الفضل لله تبارك وتعالى، فهو الميسر لك المقدر لك. ولهذا ذم الله قارون بل خسف به الأرض، قال إنما أوتيته على علم عندي. كثير من الناس يقولون فلان بدهائه بكذا بكذا، والله الذي لا إله إلا هو ليس الأمر كذلك، إنما هو بتيسير من الله تبارك وتعالى، بإرادة من الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى أن ننسب النعم للمنعم المتفضل جل في علاه، المنان الوهاب سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن هذه الأسباب إن لم ييسرها الله تبارك وتعالى لما تيسرت. وإن كانت في نظر بعضنا بإشارة مني يأتي كذا وكذا، ليس الأمر كذلك، إنما هو بتوفيق من الله تبارك وتعالى. فهذه سورة عظيمة يحذر فيها ربنا تبارك وتعالى أن تغرينا وأن تلهينا هذه الدنيا عن الآخرة، فإذا جاء الموت جاءت الحسرة والندامة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم سورة أخرى هي سورة العصر، قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مر معنا أن لله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء، وليس لمخلوق أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى. فأقسم الله تبارك وتعالى بالعصر، قيل هو الزمان وقيل هو العصر، الوقت المشهور الذي هو قبل المغرب، والأول والله تبارك وتعالى أعلم هو الأولى، كما قال ابن كثير رحمه الله: العصر الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر أقسم الله به، فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان جنس الإنسان كلهم في خسارة، ولكن استثني من هؤلاء إلا الذين آمنوا الإيمان، الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى، الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بكل ما أمر الله أن نؤمن به حتى بالغيب، ومدح الله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، استثني الذين آمنوا. ولكن الإيمان لا ينفع وحده، أردفها الله تبارك وتعالى وعمل الصالحات. استثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بالقلوب وعملوا الصالحات بالجوارح، ثم بعد ذلك تواصوا بالحق. يقول ابن كثير: أداء الطاعات وترك المحرمات يوصي بعضهم بعضا بأداء الطاعة بالأمر بالمعروف وترك المحرمات النهي عن المنكر، كل واحد بحسب طاقته، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن يتواصى الناس، يوصي بعضهم بعضا بالحق، يرشد بعضهم بعضا إلى أداء ما افترض الله تبارك وتعالى واجتناب ما نهى الله عنه وزجر، وأيضا وتواصوا بالصبر، والصبر أمره عظيم. باب لا بد أن نتنبه له، باب تجد الناس فيه متفاوتون، تجدهم ما بين صابر وما بين جازع والعياذ بالله يجزع، ما بين مستقل ومستكثر. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: واصبروا إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والله يحب الصابرين. آيات كثيرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصبر باب عظيم يحتاج منا إلى أن نعود ألسنتنا وأفعالنا وتصرفاتنا على الصبر، ففي أقوالنا لا يعترض أحدنا على شيء قدره الله وكتبه عليه، فلا يقول إلا خيرا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول للملائكة أقبضتم، يعني ابن عبدي قبضتموه؟ قالوا نعم. فيقول الله تبارك وتعالى وهو أعلم فماذا قال؟ قالوا يا رب حمدك واسترجع. قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد هنيئا للصابرين. الصبر يحتاج منا الواحد أن يعود نفسه، يعود نفسه عليه. جاء في البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصبر يصبره الله، يعود نفسه عليه، يجعل له جرعات يكظم غيظه في الأشياء البسيطة، ويستعين بالله ويسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله من الصابرين. قال في تمام الحديث وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، يعني أنه لا مثل له. الأمر يحتاج منا إلى تدبر. جاء في حديث صهيب عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. جاءت نعمة تسعده وتسره، شكر الله تبارك وتعالى فكان خيرا له، ثواب شكر. وإن أصابته ضراء شيء يحزنه، هم غم مصيبة كارثة، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني في كلا الحالتين هو على خير وفي خير ومأجور. فما أحوجنا أن نتنبه إلى هذا الباب العظيم، باب الصبر، الذي لا يقدر أن يفر منه أحد. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق. ماتت زوجه خديجة وحزن عليها ولكنه صابر، مات بقية أبنائه أولاده في حياته من بن إلا فاطمة رضوان الله عليهم أجمعين، وهو صابر محتسب. فما أحوجنا أن نكون من أهل الصبر، من أهل الرضا، بل من أهل الشكر. وعندما تتأمل فيما أعده الله تبارك وتعالى للصابرين من الأجور والمنازل العاليات تفرح، تفرح بأن تكون من هؤلاء، تكون من أهل الصبر، من أهل حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه حتى وقت المصيبة. في وقت المصيبة تحمد الله وتشكره عليها وتثني عليه، وتعلم أن هذا بقضاء من الله تبارك وتعالى لا تستطيع أن تفر منه، لأنه تقدير من الله تبارك وتعالى. و العبد قد يصاب بأمراض تكون بسيطة، وقد تصاب بأمراض تكون من الصعوبة بمكان، وكل شيء عند الله تبارك وتعالى له أجر. قد يخسر الجازع شيئا، وقد يكسب الصابر شيئا بكلمات يقولها وبتصرفات يفعلها. كان عطاء جالسا عند ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض؟ يعني مشهود لها بالجنة وهي ما زالت بين أظهرنا في الأرض. تلك المرأة السوداء. انظر إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى. ثم قام بسرد قصتها، قال: جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع، يأتيها مرض الصرع، فادعوا الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تبارك وتعالى: إن شئت دعوت الله لك، يعني أن يشفيك، دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر. نظرة ثاقبة من هذه المرأة التي فتح الله عليها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قالت: أصبر. قالت: يا رسول الله، إني أتكشف، يعني إذا جاء هذا الصرع ترفع ثيابها، تخشى أن تظهر عورتها، وهذا هو الحياء، لا إله إلا الله، ويا ليت النساء يقرأن مثل هذا وينتبهن، هذه مريضة بها مرض، إذا جاءها لا تكن مختارة في رفع ثوبها أو أن يبدو شيء من جسدها. فخافت فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أتكشف، فادعو الله لي. فدعا الله عز وجل لها. هذا فتح من الله آخر لهذه الصحابية الجليلة رضوان الله عليها ورضوانه ورحمته، لا إله إلا الله، فدعا الله لها. الشاهد أنها صبرت، فنالت أن تكون من أهل الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. بالمقابل جاء في الصحيحين أيضا في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. قال لها: اتق الله واصبري، نصح من النبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين. قالت: إليك عني. إليك عني اسم فعل مركب بمعنى ابتعد، فإنك لم تصب بمصيبتي. هي مصيبة، ابن قطعة منها مات، مصيبة عظيمة، ولم تعرفه، ما انتبهت، ما رأت وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها بعد ذلك: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، تعتذر المسكينة رضي الله عنها. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم الصبر محكه عندما تجابه المصيبة، لأن بعض الناس يتسخط في أول الأمر وتأتيه بعد أسبوع بعد أيام كذا الحمد لله وكذا وكذا. المحك في الأول، نسأل الله أن يوزعنا هذا الصبر وأن يجعلنا من الصابرين الذاكرين الشاكرين. قال ابن حجر رحمه الله، قال القرطبي: الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره، رفعت صوتها ولهذا أمرها بالتقوى. قال ابن حجر: يؤيده أن في مرسل يحيى بن أبي كثير المذكور فسمع منها ما يكره فوقف عليها. وقال الطيبي: قوله اتق الله توطئه لقوله واصبري، كأنه قيل لها خافي غضب الله إن لم تصبري ولا تجزعي ليحصل لك الثواب. يعني وقوله ذكر أنه لم تعرف، يعني خاطبته بذلك ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ذكر ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نكون من أهل الصبر. وقد ذكر العلامة ابن عثيمين، وهذه فائدة جليلة، الناس حال الصبر على مراتب أربع، وكل واحد يحفظ هذه المراتب ويختار لنفسه ما يريد، لأن الله تبارك وتعالى سيسأله. قال: الناس حال المصيبة على مراتب أربع. الأولى السخط، وهو إما أن يكون بالقلب كأن يسخط على ربه ويغضب على قدر الله عليه، وقد يؤدي إلى الكفر، نعوذ بالله من ذلك. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقد يكون باللسان، هذا الأول بالقلب يقول رحمه الله، وقد يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك، وقد يكون بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور وأشبه ذلك. هذا هو الحال الأولى. الثانية الصبر، أصابته مصيبة فصبر، وهو كما قال الشاعر يقول رحمه الله: الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. فيرى الإنسان أن هذا الشيء ثقيل عليه ويكرهه، لكنه يتحمله ويصبر، وليس وقوعه وعدمه سواء عنده، بل يكره هذا ولكن إيمانه يحميه من السخط، أنه يتسخط. هذه الحالة الثانية. الثالثة الرضا، وهو أعلى من ذلك، يعني من الصبر الذي قبله، وهو أعلى من ذلك، وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره. وإن كان قد يحزن من المصيبة لأنه رجل يسبح في القضاء والقدر، أينما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو جبل، إن أصيب بنعمة أو أصيب بضدها، فالكل عنده سواء، يعني راضي، لا لأن قلبه ميت، بل لتمام رضا ربه سبحانه وتعالى، يتقلب في تصرفات الرب عز وجل، ولكنها عنده سواء، إذ إنه ينظر إليها باعتبارها قضاء لربه. وهذا الفرق بين الرضا والصبر. الرابعة الشكر، وهو أعلى المراتب، وذلك أن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة. انظر، يشكر الله على ما أصابه من مصيبة، وذلك يكون في عباد الله الشاكرين، جعلني الله وإياكم منهم، حين يرى أن هناك مصائب أعظم منها وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته، شكر الله على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له بها حتى الشوكة يشاكها، رواه البخاري ومسلم. كما أنه قد يزداد إيمان المرء بذلك. انتهى كلامه رحمه الله رحمة الأبرار، وجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وجعل له ذكرا طيبا مباركا ولسان صدق في الآخرين. رحم الله ابن عثيمين رحمة الأبرار، وجعلني وإياكم في حال المصيبة من الشاكرين الذين يشكرون الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.